وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعاديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكان كلامنا في التوحيد الأفعالي، يعني الكلام كان في معاني التوحيد، وصلنا إلى توحيد الأفعالي، وقلنا توحيد الأفعال يعني أن الله تعالى كل فعل في العالم ماذا؟ فعله. توحيد الأفعال يعني هذا، كل فعل، فعلي وفعلك وفعل الملك وفعل النبي وفعل أي أحد وفعل أي شيء، أي حركة في عالم، حركة الأرض وحركة الشمس، عنده شمس، عنده شمس حركة أو لا؟ ها؟ كيف يتحرك الشمس؟ أليس هو ها؟
تدور حول نفسها.
وأي حركة أخرى؟
حركة الأرض، حركة
الشمس واقفة والأرض والقمر يدور حولها.
كواكب
السيارة، المنظومة الشمسية هؤلاء يدورون حوله. هذا يعني الأرض دور نفسه، هذا حركة واحدة. حركة أخرى للأرض يدور دور الشمس، هذا اثنين. هناك حركة أخرى
حول
الكواكب، هذا واحد. الأرض عنده، القمر عنده، والأرض عنده، الأرض عنده حركة حول نفسه ويدور دور الشمس، هذا اثنين. الثالث
مع الشمس،
ها؟ لا يدور، يتحرك نحو الأمام، يتحرك نحو الأمام. يقول سياح شاله، بالعربي ماذا يقول؟ يقول سياح شاله، يعني البئر
النقطة السوداء،
نقطة السوداء، يذهب كل منظومة الشمسية إلى نقطة السوداء، بالفارسي سياح شاله، والذي يأكل كل المنظومة، سياح شاله فضائي،
نقطة
السوداء. خب، هذه كل هذه الحركات كله فعل الله، ليس أحد حركة له من عنده، كل حركة من الله وكل فعل منه. وأن الله تعالى في أفعاله غير محتاج، نقل من سوق الكتاب، يعني أن الله التوحيد الأفعالي، اجعلوا كل الكلمات بين الهلالين، التوحيد الأفعالي يعني أن الله تعالى في أفعاله غير محتاج لأي أحد ولأي شيء، ولا يمكن لأي موجود أن يعينه وأن يقدم له المساعدة في فعله. ويمكن أن نثبت هذه الحقيقة على ضوء الخاصة التي تتميز بها العلة الموجدة، وهي القيوم. لماذا كل فعل فعله؟ لأنه هو القيوم، فكل شيء قائم به، وهي القيومية بالنسبة لكل معلولاتها، وذلك لأن معلول هذه العلة قائم بكل وجوده بالعلة. وبالمصطلح الفلسفي، إن المعلول عين الربط والتعلق بالعلة، وليست له أي استقلالية في نفسه. قوله يعني، وبعبارات أخرى، إلى يعني ثلاثة أسطر تعالى في طول القدرة الإلهية، من هنا إلى هنا، في الكتاب هكذا مذكور، وهو يعني أسهل فهمه في الكتاب هكذا. يقول بعبارة أخرى، أن ما يملكه أي موجود، أن ما يملكه أي موجود فهو منه، وفي حيطة القدرة والسلطنة والمالكية الحقيقية والتكوينية لله تعالى، وقدرة ومالكية الآخرين في طول قدرته تعالى ومن فروعه، يعني سطرين ولكن جاء هذه العبارات يعني تبدل المعنى يعني فهم المعنى. فبعبارة هنا يقول ماذا في هذا الكتاب؟ يقول أن ما يملكه ويتمتع به أي موجود من أي شيء يتمتعه؟ ما يملكه من القوى، ما يملكه من القوى والأفعال والحركات ويتمتع به أي موجود إنما حصل له من تلك العلة الموجودة. فأنت ما تملكه من القوى والأفعال والحركات كله إنما حصل من تلك العلة الموجودة، وهو خاضع لقدرة الله وسلطانه وملكيته الحقيقية والتكوينية. وهذا تنقلب وأما ملكية الآخرين يعني لازم أن يكون هكذا، وقدرة ومالكية الآخرين في طول قدرته تعالى، وقدرة ومالكية هذا قول هو أما، كلمة أما يغير معنى، وقدرة ومال يعني أما يعني ماذا؟ يعني إلى الآن كنا نتكلم عن شيء آخر، الآن نتكلم عن شيء آخر. يعني لا نحتاج إلى كلمة الأما. يعني العبارة في طول العبارة سابقة ليس شيئا جديدا. يعني والتكوينية وقدرة ومالكية الآخرين في طول قدرته تعالى، لا أنها تزاحمها كما هو الحال في الملكية الاعتبارية العبد المملوك على الأموال التي يكتسبها. تعرفون قصة العبد والمولى؟ يعني ماذا العبد والمولى؟ الآن عندنا نظام العبودية؟ متى كان؟
سابقا.
في سنة الإسلام، في سنة الإسلام كان موجود، يعني في الحروب يأخذون الأسارة أسرى، وهذا الأسرى يكون ماذا؟ عبدا وملكا لهذا الرجل، لهذا الذي أخذه أو اشتراه. يعني كان عنده عبد مثل ماذا؟ مثل حيوان، مثل الفرس، كان ملكا له، كان يشتري يبيع، وإذا عمل هذا العبد عملا ولو كان مثلا ماذا؟ دكتور أو فيلسوف من الفلاسفة، ولكن الآن عبد لهذا العبد وعمله وكل ما يحصل للمولى. ألا ماذا يقول؟ يقول هذا المثال، فإنها في طول الملكية الاعتبارية نعم كما هو الحال في الملكية الاعتبارية للعبد المملوك على الأموال التي يكتسبها العبد وماله لمولاه، فإنها في طول الملكية الاعتبارية للمولاه. وهو يقول والعبد وما في يده لمولاه، إذن فكيف يكون الله محتاجا لمعونة أشياء تكون كل وجودها وشؤون وجودها مستمدة منه وقائمة به، وأيضا كل فعل فهو منه تعالى. الخامس التأثير الاستقلالي، لا مؤثر في الوجود إلا الله تبارك. والمصطلح الخامس للتوحيد هو الاستقلال في التأثير. خب من يعني بعد قوله التأثير الاستقلالي، افتح الهلال، بعد قولي التأثير الاستقلالي افتح خلال. والمصطلح الخامس للتوحيد والاستقلال في التأثير أي أن المخلوقات الإلهية لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله تعالى، وإنما يتم تأثير كل مخلوق من المخلوقات في الآخر بإذن الله في ظل القدرة التي يمنحها الله تعالى. وفي الواقع أغلق الهلال، وفي الواقع أغلق الهلال بعد في الواقع. خب الكلام هنا إن الموجود التوحيد الاستقلالي يعني ماذا؟ يعني أن الموجود الوحيد الذي يفيض تأثيره في كل مكان وفي كل شيء بصورة مستقلة وبدون احتياجه لغيره هو الذات الإلهية المقدسة. وأما فاعلية الآخرين وتأثيرهم في تأثيرهم فهي في طول فاعليته وتأثيره وفي ظله ومدده. لا ننكر فاعلية الآخرين، الفاعلين الآخرين إذن عندهم فعل ولكن في طول فعله يأخذ القوة من الله ويفعل إما بإرادته وإما لا يعني بدون إرادة، مثل القلب، القلب يفعل بدون إرادة ولكن يأخذ القوة من أين؟ من الله. أنت تفعل بالقوة الإلهية ولكن بالإرادة. وعلى هذا الأساس نرى القرآن الكريم ينسب آثار الفواعل والعلل الطبيعية وغير الطبيعية، أمثال افتح الهلال غير الطبيعية، نعم بعد قوله غير الطبيعية، أمثال الملك والجن والإنسان، هذا من الكتاب، نعم شو إلى الله تعالى. فمثلا افتح الهلال، فمثلا يرسل إلى الله تعالى هطول المطر وخروج النبات وإثمار الأشجار،
هطول
المطر
هطول
لا هطول يعني نزول، هطول معنى نزول، وإثمار الأشجار أغلب الهلال، ويؤكد كثيرا على أن يدرك الإنسان ويتأمل في هذا الإسناد والنسبة إلى الله تعالى الذي هو في طول الإسناد للفواعل والعوامل الغريبة، وأن يؤمن به ويتوجه إليه دائما. ولتقريب الفكرة إلى الذهن نضرب مثالا من الأمور الاعتبارية، فإذا أمر الرئيس موظفا للقيام بعمل ما فإن هذا العمل وإن صدر من الموظف والعامل نفسه ولكن في نفس الوقت مستند ومنسوب إلى الرئيس والآمر في مرتبة أعلى، بل إن العقلاء يعتبرون استناد العمل للآمر يعني خصوصا إذا كان السلطان، وهذا هو أقل مراتب في الحكومة، يعتبرون استناد العمل للآمر أكثر تقبلا وأقوى استنادا. ولذلك في البلاد الأوروبية وفي اليابان هذا الرئيس إذا موظفه يخطأ هذا مباشرة ماذا؟ يأتي ويستعفي، يوقع استعفاءه، يقول أنا هذا خطأ مني، خطأه مني، لازم أنا أعتذر من الناس أو أنحى من العمل. يستعفي، استقالة؟
استقالة،
نعم، يستقيل. والفاعلية التكوينية لها سلسلة من المراتب أيضا، وبما أن وجود كل فاعل قائم بالإرادة الإلهية ويمكن أن يشبه هذا القيام من زاوية ما بقيام الصور الذهنية بالشخص الذي يتصورها ولله المثل الأعلى. لذلك كانت الآثار الوجودية التي تصدر من كل فاعل ومؤثرين منوطة في مرتبتها العليا بالإذن والإرادة التكوينية الإلهية ومستندة إلى الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأكتب ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فعمل العبد عمله تعالى، فعمل العبد عمله تعالى، كتبت فعمل العبد عمله تعالى، ولكن حسنه منه أي أصل إيجاد الفعل، حسنه منه أي أصل إيجاد الفعل لله تعالى، ولكن قبحه من العبد لأنه ماذا؟ لأنه مختار. اكتب من فوق يدي هذا ريحان عندما لم تكتب لا اكتب هذا يعني اذا يبقى في ذهنك لا بأس بعدين تكتبه، اذا لا يبقى اكتب. فعمل العبد ماذا عمله تعالى؟ فعمل العبد عمله تعالى، ولكن حسنه من الله يعني أصل إيجاد الفعل لله تعالى، وقبحه
ولكن
حسنه من الله، حسنه من الله وقبحه من العبد. لماذا القبح من العبد؟ لأنه مختار، لأنه مختار، وكان بإمكانه أن لا يفعل، وكان بإمكانه أن لا يفعل لأنه لا جبر من الله.
يعني الخير من الله والشر من العبد.
بإمكانه أن لا يفعل. نتيجتان مهمتان، ونتيجة التوحيد الأفعالي ماذا؟ الله يرى الإنسان أي أحد وأي شيء غير الله تعالى مستحقا للعبادة. إياك
نعبد.
وكما أشرنا إليه سابقا، إن كل أحد غير الخالق ورب العبد لا يستحق العبادة، أي أن الألوهية لازمة للخالقية والربوبية. يعني نتيجة هذه الأبحاث لازم أن أتجلى في أمورنا. إذا أنا عندي احتياج إلى شخص، كيف أعمل؟ مثلا غرضي موجود في يدي، كيف أعمل معه؟ كيف أخضع له؟ كيف أسلم عليه؟ ها؟ كيف أرجو أن هو يعطيني؟ هذا كله مخالف للتوحيد. دائما الله الإنسان لازم أن يكون مستغني عن الناس ولا ينظر إلى يد أحد غير يده تعالى، يعني أي شيء كان من الشيء الصغير إلى الشيء الكبير الذي أنا أحتاج إليه. يعني أنا أعمل الله وظفني، ماذا أن أعمل؟ ونحن موظفون بالعمل ولا بالنتيجة، كما قال سيد الإمام الخميني رحمه الله، نحن موظفون بالعمل لا بالنتيجة. أنا أعمل يعني على حسب أمره تعالى، افعل هذا ولا تفعل هذا، أفعل أي شيء حصل بيده. يعني الآن عندي وظيفة أن أحارب العراق، أحارب صدام، أحارب، ماذا يحصل؟ أنا مثلا أهزم أو هو يهزم، بيدي. نعم. ونتيجة التوحيد الأفعالي. ولكن بالنسبة لنا المهم هذا، يعني إذا مثلا أريد عندي اختبار، لازم أن أتوكل على الله فقط، لا أنظر إلى ورقة مثلا ماذا صديق زميل. عندي شيء حاجة، لا أذهب إلى هذا أقول له أنت تعال وتكلم مع هذا، لا، يعني لا نذهب إلى الواسطة إلا الوساطة اللي هو عينها لا 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 أهل البيت فقط. يعني الرجوع إلى أهل البيت هو ماذا؟ توحيد. ولكن الرجوع للآخرين الشرك.
كيف يعني دائما يستحقين في الحياة؟ يعني الحياة دائما هذا الشيء موجود عندنا، لأنه نستعين بأشخاص، لأن الحاجة في هذا.
أنت عندما تركب التاكسي، عندما تركب التاكسي هذا استعانة، ولكن هذا جائز مو حرم عليك، يعني لا ينقص عنك شيئا. ولكن عندما كان في فكرك أنا أعمل لك شيئا، هذا صديقك يعمل لك شيئا، إذا ما كان هو أنا ما كنت شيئا. مثلا إذا كانت ما كان صديقي، إذا ما كان أبا زوجتي، إذا ما كان فلان، إذا ما كان فلان، أنا كنت مثلا فلانا، لم أحصل إلى هذه الدرجات، لما يعني إذا لا يكون لم أحسن، إذا ما كان لا ما كنت أحسن، هذه فكرة مشركة.
يعني لا بد أن نعتبر بأن جميع الخلق هم وصائر فقط في تمشية الحياة، والمسبب الأسباب هو الله.
يعني ونحترف مما من فارسي فارسي من الفارسي فارسي 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 ماذا تقول أنتم؟ يعني هذا قريب للسلطان واسطة، بمعنى مثلا لغ من الجميل، معنى القبيح، واسطة قبيحة. يعني هو عنده قرب عند السلطان، أنا أذهب له وأقول مثلا أنا لا أستيق هذا، أن تتكلم معه حتى يعطي. هذا يقال بالفارسي فارسي فارسي. الوسيلة مذمومة، الواسطة مذمومة. هذا الوسيلة جيد، يعني أنا لا أنظر إليه إنه العمل هذا كله بيد هذا الرجل، ولا أخذ أمامه ولا فلان وفلان، ولكن أتكلم معه بالحرية، أنا حقي هذا، أنت الآن مثلا معاون الوزير، ها؟ لا أن تتكلم معه، يعني أتكلم بالحرية، هذا ليس مثلا من الفارتي بازي، ها؟ ليس الفارتي بازي.
لا أتكلم من ناحية التبرع
نعم. ونتيجة التوحيد الأفعالي أن لا يرى الإنسان أي أحد وأي شيء غير الله تعالى مستحقا للعبادة، وكما أشرنا إليه سابقا إن كل أحد غير الخالق ورب العبد لا يستحق العبادة، أي أن الألوهية لازمة للخالقية والربوبية. والنتيجة الثانية للتوحيد بمعناه الأخير هي أن يعتمد الإنسان في كل أحواله على الله تعالى، وأن يتوكل عليه ويستعين به، وإياك نستعين في كل أعماله، وأن لا يستمد المدد إلا منه. هذا اللي كتبت لكم في أول يوم من درسنا. ماذا كتبت لكم؟ ما يتذكر؟ درس الأول.
أول.
كتبت لكم فوق الصدورة. اللهم إني بك، خلاص مكانه هنا. اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ولا أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك، لا شريك لك. لماذا لا أطلب حاجتي من الناس؟ لأنه وحدك لا شريك لك. إذا أنا طلبت حاجتي من الناس فأنا مشرك. يكون هذا في ذكرنا إلى آخر عمرنا إن شاء الله، وفي ونعطي هذه الفكرة إلى كل الناس. واللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت به. هذه
فوق.
نعم.
ما الحكمة مثلا إذا واحد يعني أولا في نفس هذه الأدعية، يعني ما المعنى، ما المقصود بأنه الإنسان يطلب حاجة من الله معنويا أو
كله المادي والمعنوي، تحصيل العلم، تحصيل الرزق المادي معنوي، تحصيل التوفيق على العبادة، كل شيء.
إذا واحد مثلا يطلب حاجته إلى شخص مثلا مثلا هذا الحال،
نعم،
يكون
لا هذا مش هذا مو هذا المسائل.
لا
فعلا أنا تقول أنا لا أستطيع أن أحصل الفضكة قلم، ويعني مثلا أذهب وأتمس من هذا الرجل وأخذ منه مثلا، هكذا هذا شيء قبيح. هذا لا عندك قلم، ولكن الآن في هذا الساعة تحتاج إلى قلم أن تأخذ من هذا الرجل، هذا لا إشكال فيه. خب يعني أن ترى أن الله هو الذي يرزقك، وكل الناس أسباب وعلل، والله هو الرازق. ويعني يكون رأيي ونظري إليه، توجهي إليه، دائما أطلب منه ولا أطلب من الناس. فهذا الذي يقف أمام الناس في الشارع ويسأل هذا مشرك، لأنه الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ومعه رزقه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأنا عندي رزق لا أحتاج إلى أي أحد.
يعني يعني لا تقول إذا
فقط أنا شيطان يخدعني وأذهب أمام الناس حتى أحصل على مثلا شيء أكثر.
يعني لا بد أن لا يقول الإنسان إذا لم تكن هناك شهرية فمن أين أعيش؟
نعم. إذا لم يكن مثلا أبي يعطيني يرسل إلي النقود ماذا كنت أفعل؟ لا، كل هذه الفكرة خطأ. لازم كل أحد يتكل على الله، لا على الشهرية ولا على ماذا النقود اللي يرسل إليه من بلاده من عند أبيه مثلا. وأن لا يكون له خوف أو رجاء إلا منه، ولا يكون خوف أو رجاء إلا منه وبه، وحتى لو لم تتوفر الأسباب العادية المتعارفة التي توفر متطلباته وتستجيب لاحتياجاته، فعليه أن لا يصيبه اليأس والقنوط، لأن الله تعالى سوف يوصل إليه المدد وينعم عليه بالرحمة من الطرق والأسباب غير العادية ليستجيب لاحتياجاته ومتطلباته. فمثل هذا الإنسان الذي يعيش هذه المشاعر التوحيدية سوف يسكن في ظل الولاية الإلهية الخاصة ليعيش اطمئنانا روحيا لا نظير له، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني حتى يمكن أنت لا تستقرب تحتاج إلى الأموال، لا تستغرب، الله
يعطيني.
تستغرب يمكن تستغرب من البنك، ولكن من صديقك لا. تعرف بينهما فرق، هناك ليس ظلم، هناك ظلم. أنا أستغربك هذا يوجب الظلم والاحترام إضافي لك، ولكن أستغرب من البنك هذا شيء آخر.
شيخنا إذا كان مثلا
أريد أن أقال مثلا مثلا أسبوع مثلا
إسلام
أنا وهذا المسؤول لا مثلا بدون يعني إسماء تعرف أو سيد إسلام أنت، وهذا المسؤول
لا يمكن
أن
يظن إلا
أن
أذل
إليه. هل هذا شيء؟ لا، هذا مجرد مجرد. من هو سيد الإسلام؟ من هو سيد القائد؟ من هو عبد من عبيد الله؟ يعني فقط أنا الذي أعرفه الله تبارك وتعالى.
هذا ولي من أولياء الله.
هذا صاحب الأمر يعني صاحب الزمان. أنا أفعل ما أفعل، أبكي أذلل نفسي، هذه المذلة مذلة للإله لله سبحانه وتعالى، ولكن سواهم لا، أي درجة كان، كل أي احترام له، أي شخص له لا. إذا يمكن أن أذهب بالحرية مع الشخصية، ليس لأحد منا أن ماذا يخضع أمام الآخر. الركوع فقط لله سبحانه وتعالى، هذا يعني الإصرار، يعني التذلل بالفاصل أو الخواهش، خواهش كعدة التماس كعدة، هذا لا يجب. لا يعني. ومثل هذا الإنسان الذي يعيش هذه المشاعر التوحيدية سوف يسكن في ظل الولاية الإلهية. هذا لازم عليكم من هذا السن، أكرر على الله، يعني هذا شيء مجرد. أنا بالنسبة لنفسي كنت في أول طلبة دراستي في أول تحصيل كنت أظن هكذا، وكنت أقول لا أسأل من أحد. جاء واحد يعني من المعممين من العلماء قال لا هؤلاء وسائط لا بأس، وأنا بحسب رأي هذا الرجل عملت وماذا ندمت. يجب علينا في كل أي شيء صغير أو كبير لا نذهب إلى أحد، فقط نقوم على أرجلنا ونتوكل على الله ونسأل منه فقط، هكذا إن شاء الله يفتكون حتى تحصل إلى هذه الدرجة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد أودعت هاتان النتيجتان في هذا الآية الشريفة التي يكررها يوميا كل مسلم عشر مرات على الأقل إياك نعبد وإياك نستعين. لازم أفهم ماذا أقول. فقط ليس مجرد لغلغة اللسان. اللسان يتحرك. ها؟ إياك نعبد. يعني أنا عندما أقول إياك أشوف وأحس بالله تبارك وتعالى في وجودي وأمامي وأتكلم معه وأقول إياك نعبد ولا أعبد أحدا سواك. وإياك أستعين ولا أستعين بأحد سواك، ولو كان أبي ولو كان أخي ولو كان صديقي ولو كان من ومن، ولو كان وليا من أولياء الله إلا المعصومين لا أسأل منهم شيئا. الجواب عن شبهة في معنى التوسل، يمكن أن تخطر في ذهن البعض هذه الشبهة، يمكن أن تكتبوا يعني فوق الجواب عن الشبهة اكتبوا معنى التوسل إلى أولياء الله، معنى التوسل إلى أولياء الله بأولياء الله، معنى التوسل بأولياء الله. أحسنتم. نحن لا نعرف الهر من النير. خب في مكان البان نقول إلى معنى التواصل بأولياء الله. الأول الأول هم مستقلون في قضاء الحاجة، هم مستقلون معنى التواصل بأولياء الله. نعم
لا هذا معنى التوسل بأولياء الله. الأول هم مستدلون
الأولياء.
نعم أو الأولياء مستقلون في قضاء الحاجة. هذا الشرك شرك أعلن الله منه.
المعنى الثاني هم وسيلة،
هم وسيلة للتوسل إلى رحمة الله بإذن الله. يعني المهم هذا هذه الكلمة بإذن الله، هم وسيلة بإذن الله لا أي وسيلة، الوسيلة المعلومة. وأنا لنا الله أن نتوسل بهم، فهذا التوسل ماذا؟ عين التوحيد.
ويمكن أن تخطر في ذهن البعض هذه الشبهة، وهي أن التوحيد الكامل إذا كان يستلزم عدم استعانة الإنسان بغير الله، إذن فيلزم علينا أن لا نتوسل بأولياء الله، فالتوسل بهم غير صحيح. والجواب إن التوسل بأولياء الله إذا كان بمعنى أن يستجيب الأولياء أنفسهم لهذا المتوسل وأن يحققوا ويوفروا له ما يطلبه بصورة مستقلة وبدون أن يحتاج الأولياء في ذلك إلى إذن الله، فإن هذا التوسل لا يتلاءم مع التوحيد. وأما لو كان التوسل بمعنى أن الله تعالى جعل الولي وسيلة للتوسل إلى رحمته تعالى، وقد أمر تعالى الناس أن يتوسلوا بهذا الولي، فهذا التوسل كما أنه لا ينافس التوحيد، فإنه يعتبر أيضا من شؤون التوحيد في العبادة والطاعة، إذ أنه يتم
أما
بأمره تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. وأما أنه لماذا جعل الله تعالى لماذا جعل الله تعالى أمثال هذه الوسائل إليه، ولماذا عمل الناس بالتوسل بأوليائه؟ فالجواب أن هذا الأمر الإلهي، أن لهذا الأمر الإلهي حكما ومصالح. يمكن أن نعتبر منها الأمور التالية: الأول، التعريف بالمستويات الرفيعة لعباده الصالحين. الثاني، ودفع الآخرين وحثهم على العبادة والطاعة التي تؤدي بالآخرين إلى الوصول لمثل هذه المستويات الرفيعة. الثالث، وأن يمنع من حصول الغرور والاعتداد البعض بعبادته. أنا أقول شوف ماذا كيف عبادتي، حيث يعتقد في نفسه الوصول إلى أرفع الدرجات وأنه يتمتع بأسمى الكمالات الإنسانية. وقد ظهرت هذه الحالة. النبي داود ماذا قال؟ النبي داود ماذا قال؟ المام الله يقول أنه تصور أنه ظن أنه ليس أعلم منه، ظن أنه ليس أعلم منه داود داود. فتصور المرض في الآية القرآن، تصور في المحراب، إذ تصور له في المحراب في ذيل هذه الآية. جاء ملكان وقال هذا أخي له 99 نعجة وعندي نعجة واحدة، يطلب مني أن أعطي هذه النعجة. وهو بمجرد استماع إلى هذه الكلمات قال هذا ظالم، بدون أن يطلب البينة، بدون أن يطلب البينة من هذا المدعي قال هذا ظالم. الله تبارك وتعالى فهمه ماذا؟ أفهمه أنك لست بهذا المعنى، يعني ليس أعلم منك، فوق كل ذي علم
عليم.
فالناس إذا النبي داود يظن هكذا، الناس ماذا؟ إذا مثلا سألوا مثلا بعض الليالي يقول أنا إنه ليس أعبد مني في العالم، أنا وسألت إلى دلالة الأنبياء. خب إذا الوصول مثل هذه المستويات الرفيعة وأن يمنع من حصول الغرور والاعتداد للبعض بعبادته، حيث يعتقد في نفسه الوصول إلى أرفع الدرجات وأنه يتمتع بأسمى الكمالات الإنسانية. وقد ظهرت هذه الحالة ومع الأسف لأولئك الذين وهابية الذين حرموا من نعمة ولاية أهل البيت عليهم السلام والتوسل بهم. الجبر والاختيار، نقرأ من هذا إذن، يعني الجبر والاختيار 5 دقائق. إن التوحيد في التأثير الاستقلالي، كلامنا في الجبر والاختيار، نحن مجبورون أم مختارون؟ إن التوحيد في التأثير الاستقلالي من المعارف القيمة والتي لها تأثير كبير في تربية الناس وبناء شخصيتهم، كما أشرنا لهذه الفكرة في الدرس السابق. ومن هنا أكد القرآن الكريم عليه كثيرا ووفر بتعابير وأساليب مختلفة ماذا؟ وفر الأرضية المناسبة لفهمه الصحيح والسليم. ومن جملة هذه التعابير: إناثة كل الظواهر بإذن الله ومشيته وإرادته وقضائه وقدرته. والفهم الصحيح السليم لهذا الموضوع يحتاج إلى رشد عقلي وفكري، ليس للناس، لبعض الناس، وكذلك يحتاج إلى التعليم والتفسير الصحيحين له. وأولئك الذين حرموا الرشد العقلي اللازم، الإخوان الوهابية، أو لم يحاولوا الاستفادة والاقتباس من تعاليم أئمة المعصومين والمفسرين الحقيقيين للقرآن الكريم، ماذا؟ أولئك عرضت لهم الكثير من الانحرافات والشبهات، ففسروا ذلك بحسب كل تأثير، خصوصا الوهابية فسروا ذلك بحسب كل تأثير وعلية بالله تعالى، وإنهم خلافا لصلاح الكثير من الآيات القرآنية المحكمة إنهم ماذا نفوا أي تأثيرا وعلية للأسباب والوصائف واعتقدوا بأن عادة الله جرت بأن يوجد الحرارة عقب وجود النار. النار لا يحرق، الله يحرق، ولكن عقب وجود ماذا؟ النار. أو أنه الشبع والارتواء يأتي بعد ماذا؟ الله يحسنه بعد أكل الطعام وشرب الماء. الطعام لا يشبعك، الماء لا يرتويك، ها؟ بله، الشبع والارتواء بعد أكل الطعام وشرب الماء الله يوجده، وإلا فليس للنار أو الطعام أو الماء أي تأثير في وجود الحرارة أو الشبع أو الارتواء. والنتائج الخطيرة، نعم الله يمكن الآن مثلا يأخذ الأثر من هذا السكين ولا يذبح ماذا؟ لا يذبح إسماعيل، ها؟ يأخذ القوة من السكين ولا يفعل ولا يذبح. ولكن ليس هكذا الأمر أن الله يعني إذا أنا أكلت الله يشبعني، يعني يشبع، ولكن ليس هذا الشيء شيئا لا شيئا، ها؟ الله يشبع ولكن هذا شيء. هم يقولون لا، أن الشبع يأتي بعد، يعني الشبع يأتي بعد الأكل، ولكن هذا ليس شيئا مؤثرا. يعني 100% ينكر التأثير الفواعل الطبيعية. وبعبارة أخرى، نعم، والنتائج الخطيرة والسيئة لمثل هذا الانحراف الفكري إنما تتضح فيما لو درسنا آثارها في مجال الأفعال الاختيارية للإنسان ومسؤوليته، فإن نتيجة هذا اللون من التفكير تتمثل في إسناد الأفعال الإنسانية لله تعالى بصورة مباشرة. خب، فإن نتيجة هذا اللون من التفكير تتمثل أو الأول في إسناد الأفعال الإنسانية لله تعالى بصورة مباشرة، الثاني ونفي فاعلية الإنسان وتأثيره في أفعاله نفيا مطلقا، وفي هذه الحالة لا يكون أي أحد مسؤولا عن أفعاله. وصلى الله على محمد وآله.
Yeah, my love.